بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق على متن الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة مكناس المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة النبوية، وفقنا الله والجميع لما يحبه ويرضاه. وقد انتهى بنا الكلام على الحديث الثامن. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو لفظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وهذا الحديث له قصة أو له سبب في الورود، ومن الأنواع التي صنف علماء الحديث فيها أنهم ذكروا نوعا من أنواع علوم الحديث، وهو أسباب ورود الحديث. ولما صنف طائفة من أئمة التفسير في علوم التفسير وأصوله ذكروا أنه يقابل علوم أسباب النزول يقابله علم أسباب ورود الحديث. وقد صنف في هذا العلم طائفة من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. وسبب ورود هذا الحديث جاء من طريق الربيع بن مسلم عن محمود بن زياد عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبل بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وهذا السبب إنما ورد عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وقوله في هذه الرواية التي ذكرها المصنف: فإنما هلك من كان قبلكم، أو أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. اختلافهم على أنبيائهم هذه ضبطت بوجهين، لأن الواو عاطفة لمفرد على مفرد، فهل العطف في قوله واختلافهم على أنبيائهم هل هو عطف على كثرة، أي على قوله كثرة مسائلهم، أو هو عطف على قوله مسائلهم؟ فعلى الأول لا بد من رفع الفاء، فيكون كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وعلى الثاني كثرة مسائلهم واختلافهم
على أنبيائهم، ولكل واحد منهما معنى. وعلى الرفع فإن المعنى كثرة مسائلهم سبب لهلاكهم، واختلافهم سبب لهلاكهم. ولو عطفناه على مسائلهم أي بالجر لكان المعنى كثرة مسائلهم وكثرة اختلافهم على أنبيائهم، فيكون الهلاك على هذا المعنى مقترنا بكثرة الاختلاف، مقترنا بكثرة الاختلاف. أما في العطف الذي به الرواية فإن الفعل أهلك يتعلق بمطلق الاختلاف لا بكثرته. وقد قال طائفة من أهل العلم بصحة الوجهين على أن المرجح هو الرفع، على أن المرجح هو الرفع. ابن الملقن رحمه الله تعالى يقول هو بضم الفاء لا بكسرها كما ضبطه النووي في نكته عطفا على مسائلهم، أي أهلكتهم كثرة مسائلهم وأهلكهم اختلافهم، وهو أبلغ لأن الهلاك نشأ عن اختلافهم. ويقول العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه والضم يقضي أن مجرد الاختلاف سبب للهلاك، وأما بكسر الفاء فإن المعنى وكثرة اختلافهم على أنبيائهم، يقتضي ذلك أن سبب الاختلاف أن سبب الهلاك أن سبب الهلاك هو كثرة الاختلاف. وكلا الأمرين الضم والكسر جائز. فتقرر بهذا أو ذكرنا هذا ليكون معنى الحديث معنى الحديث مفهوما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث ما نهيتكم عنه، ما نهيتكم عنه. ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، فهي في قوة الذي، يعني الذي نهيتكم عنه فاجتنبوه. والأسماء الموصولة عند الأصوليين واللغويين تفيد العموم، فاقتضى اجتناب النهي أو اقتضى الاجتناب عن كل نهي، اقتضى الاجتناب عن كل نهي. وهذا معنى ظاهر لأنه قال ما نهيتكم عنه، وما والذي والأسماء الموصولة عند الأصوليين وعند اللغويين كلها في قوة كل، بمعنى كل ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. والاجتناب أبلغ من النهي، الاجتناب أبلغ من النهي المجرد، لأنه نهي عن الشيء ونهي عن ما يوصل إليه. ولهذا قال العلماء في تفسير قوله تعالى فاجتنبوه، يعني في الخمر، إنما الخمر والأنصاب والميسر والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إن هذا أبلغ من مجرد النهي عن الخمر. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما نهيتكم عنه، وعن هذا الحرف، الحرف الجر يقتضي المجاوزة بمعنى أن الإنسان يكون عنده علم بهذا النهي، يكون عنده علم بهذا النهي ثم يتجاوزه، كما في قوله تعالى في كتابه الكريم فليحذر الذين يخالفون عن أمره، بمعنى أنهم علموه فتجاوزوه، فلا بد وأن يكون النهي معلوما لمن جاوزه. فقال ما نهيتكم عنه، قال هنا ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وما أمرتكم به، ما يقال فيها كما قيل في التي قبلها، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. فالمنهي عنه
يجتنب كله أسهل من الفعل. الفعل تأتي منه ما تستطيع، أما الترك فهذا لا أحد يعجز عنه، لأن الترك أسهل. ولهذا قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ولم يقل اجتنبوا ما استطعتم، بل قال فاجتنبوه. وكل واحد يستطيع أن يترك المنهي عنه، اللهم في حالة الضرورة إذا اضطر إلى المنهي فإنه يفعله من باب الرخصة، مثل الاضطرار إلى أكل الميتة فإنه يتناولها لبقاء حياته، وكذلك إذا غص بلقمة لم يستطع أن يستصيغها إلا بجرعة خمر فإنه يستصيغه، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بهذا المعنى. وقوله عليه الصلاة والسلام فإنما أهلك، فإنما هذه إنما كما تقدم معنا للحصر، ولكن الحصر هنا ليس مرادا على المعنى الذي تقدم، وإنما من أسباب هلاك هؤلاء الذين اتبعوا الأنبياء.
فليست الأمم الكافرة من أسباب أو من أكثر أسباب هلاك هؤلاء الذين اتبعوا الأنبياء كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالفاء هنا تعليل، تعليل لأي شيء؟ لشيء محذوف ما تقديره، تقديره ولا تكثر السؤال فتهلكوا. فإنما أهلك. وأما الفاء الثانية التي هي فإنما، التي في فإنما، هذه هي الواقعة في جواب أمر مقدر، وعلى هذا فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام ورسم الأمر بغاية الوضوح على أن كثرة، على أن أكثر ما يهلك الأنبياء، ما يهلك أتباع الأنبياء مع تسليمهم لهم واتباعهم لهم على التوحيد، أن من أكثر ما يهلكهم عياذا بالله كثرة المسائل وكثرة الاختلاف. وعلى هذا فإن المسلم لا ينبغي له أن يكون على هذه الحال. وقد جاء التحذير من كثرة الاختلاف في نصوص كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، نهى عن الاختلاف والتفرق مع وجوده، لأنه أمر كوني مقدر من جهة التقدير الكوني، لا أنه مطلوب شرعا. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، لكن جاء التحذير منه في نصوص الكتاب والسنة، جاء التحذير منه في كلام أئمة السلف رحمهم الله تعالى. وسنرجع إلى الفرق بين المنهي والمأمور. وقد جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم وقلوبكم. فاختلافهم حتى في تسوية صفوفهم من الأسباب التي تودعهم في الهلاك عياذا بالله. فالمسلم يكون حذرا في هذه الجوانب. وكثرة المسائل هي الأغلوطات التي يذكرها كثير من أئمة السلف ويعبرون عنها بالأغلوطات، أو أيضا يدخل فيها ما لا وقوع له ولا حصول، وإنما يكون من باب التنطع أو من باب افتراض المسائل. فالمسلم يعمل بالأمر بامتثاله ويترك المنهي عنه، وإن احتاج إلى ما يسأل عنه في دينه فإنه يسألها أو يسأل عنه. فإذا كثرت الأسئلة كان سببا للهلاك عياذا بالله. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة هذه المسائل التي لا يحتاج إليها في أمور الدين، وضرب لذلك مثلا بالأمم السابقة. وجاء سياق هذا الحديث في سؤال الرجل عن الحج، هل هو مفروض لمرة واحدة أو لمرتين أو لأكثر من ذلك، لأن العرب تفهم أن المأمور به يقع إذا لم يكن ثمة قرينة بمرة واحدة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحديث في سياق النهي عن هذه المسألة، فحذرهم صلى الله عليه وسلم من هذا. وجاء أيضا في حديث عقبة بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشد الناس جرما، أو بهذا المعنى، من سأل عن شيء فحرم لأجل مسألته. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. فالمسلم لا يتكلف المسائل التي لا يحتاج إليها، أو يفترض المسائل وكيف إذا وقع وكيف إذا قيل وكيف إذا وكيف إذا، فإن هذا من جنس المنهي عنه. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة التفضيل بين المنهي عنه والمأمور به. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم إلى أن جنس فعل الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات، وقال الإمام أحمد رحمه الله: إن النهي أشد من الأمر. قال إسماعيل الأنصاري: إن النهي أشد من الأمر، لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه، والأمر وقيد الأمر بالاستطاعة. ولهذا قال بعض السلف: أعمال البر يعملها البار والفاجر، والمعاصي لا يتركها إلا الصديق، لا يتركها إلا الصديق. ومن فوائد هذا الحديث أن المسلم إذا انشغل بترك المنهي وفعل المأمور فإن هذا يبعده ويشغله عن المسائل التي لا حاجة له فيها، كما قرر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. ومن فوائد هذا الحديث، لأن فيه فوائد أصولية وفوائد وقواعد فقهية، أن العجز عن فعل المأمور يسقطه أو يسقط ما يعجز عنه، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. فالواجب إذا عجز عنه الإنسان فإنه إما أن يسقط عنه، وإما أن كله إذا كان لا يستطيعه، وإما أنه يسقط عنه ما لا يقدر عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في البخاري من حديث عمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. معنى هذا أن من عجز عن القيام واستطاع السجود واستطاع الركوع فإنه إنما يسقط عنه القيام، ولا يسقط عنه الركوع، ولا يسقط عنه السجود، ولا يسقط عنه الأفعال الأخرى التي يستطيع القيام بها. هذا ظاهر ما دل عليه هذا الحديث، من أهل العلم رحمهم الله من حصر أصول المسائل المنهية عنها كما يشير إليه كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، لأنه يدخل فيه النهي عن سؤاله عن أمور دنيوية كسؤاله عن الإبل الضالة كما سأله ذاك الرجل أين ناقتي يا رسول الله، وكذلك الثاني سؤاله عليه الصلاة والسلام عن شيء يكون سببا لإعنات الأمة، أما ما فيه فائدة فلا يمنع منه. هذا كما قلت لك آنفا ظاهر ما دل عليه الحديث الذي ذكره الحافظ النووي رحمه الله. ونركز على هذا الجانب على أن المسلم ينبغي له أن يحرص على فعل المأمور وعلى ترك المنهي عنه، فإن في هذا من الشغل ما يمنعه عن مخالفة أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. وكان ينقل هذا عن الصوفية ويقول: أصدق كلمة قالتها الصوفية نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى رواه مسلم في صحيحه. ولعله بعض أهل العلم من الأئمة إلا أن هذا الإعلال لم يسلم لهم، وهذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام كما في كتاب المعين، لأن فيه من الفوائد والقواعد في معرفة الحلال والحرام الشيء الكثير. قوله عليه الصلاة والسلام هنا: أيها الناس، هذا الأسلوب أسلوب النداء من الأساليب التي استعملتها العرب قديما وجاءت في القرآن وفي السنة بكثرة، لأن المراد منها التنبيه على ما يلقى على السامع، فإنه يصغي إلى ما يلقى إليه. فقال: أيها الناس إن الله طيب. ذكر طوائف من أهل العلم أن من أسمائه تبارك وتعالى الطيب، وهذا الذي على أو هذا الذي مشى عليه شيخنا العلامة زيد بن محمد زيد المدخلي حفظه الله تعالى في نظمه، فقال: ثم السميع والعظيم الطيب نصوصها ثابتة لا تغلب، وهكذا عده العلامة ابن عثيمين رحمه الله في سرده للأسماء الحسنى في كتابه القواعد المثلى. ومن أهل العلم من يرى أنه من قبيل الوصف كما هو ظاهر صنيع شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. والأمر في هذا يسير، والذي عليه أكثر أهل العلم أنه من الأسماء، وهكذا شيخنا مقبل عليه رحمة الله ذكره في الأسماء. هنا قال إن الله طيب. ما معنى الطيب؟ معناه أنه تبارك وتعالى منزه عن النقائص والعيوب، فهو طيب تبارك وتعالى في ذاته، وطيب في أسمائه، وطيب في صفاته، وطيب في أوامره، وطيب في نواهيه، وطيب في قضائه وقدره، وطيب في شرعه جل وعلا. فهو طيب من كل الوجوه سبحانه، ولهذا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا، ليس فيه نقص وليس فيه دخن، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وكذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام في سنن النسائي أنه قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. وهنا قوله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا من جهة الإخلاص فيه، بمعنى أن العبد ينظر إلى الباعث له على الفعل، وأيضا من جهة ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. فإن الله كما أخبر في كتابه الكريم قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهو تبارك وتعالى لا يقبل إلا العمل الطيب، لا يقبل إلا الكلام الطيب، لا يقبل من الصدقات أيضا إلا ما كان طيبا، لا يقبل من النفقات أو الزكوات إلا ما كان طيبا. ولهذا نهى عن تيمم الخبيث وإنفاقه، فقال جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ومن أشد الخبائث الميتة والخمر والخنزير، هذه خبيثة في نفسها أو كان خبيثا في كسبه، كالربا والرشوة والقمار ومهر البغي وأوجه الحرام. فهذا الخبيث إما أن يكون خبيثا من جهة الذات، وإما أن يكون خبيثا من جهة الوسيلة أو الكسب، والمسلم يبتعد عن هذا كلي، فلا يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالخبيث لا في ذاته، ولا يتقرب إليه بالخبيث الذي هو من جهة وسيلته. فعرفنا أن الله تبارك وتعالى لا يقبل إلا الطيب، بمعنى أنه لا يحب إلا الطيب ولا يثيب إلا على الطيب. وقد مر معنا، أو هذا كان في شرح العمدة معذرة، في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم، أن القبول إما أن يتوجه إلى نفي الشيء، وإما أن يتوجه مع المطالبة به، وإما أن يتوجه إلى الشيء مع عدم المطالبة به، على تفاصيل عند أهل العلم معروفة. والعمل لماذا لا يقبل؟ إما لأنه لا تتوفر فيه شروطه، وإما لوجود الموانع التي تتعلق برده. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا. وفي هذا حرص المسلم على أنه يتقرب إلى الله بالطيب وإن كان قليلا، ولا يكون همه كثرة الشيء، وإن كان فيه خلط وخبط وخبث عياذا بالله، بل يحرص على أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالشيء الطيب. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال بعد هذا، بعد أن قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، هذا في جهات مختلفة، وإلا فإن الأنبياء قد يختصون ببعض الأشياء، وهناك مبحث في مباحث كتب الفقه وكتب الحديث يعرض له العلماء، وهو خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وغالب ما يذكره الفقهاء يذكرونه في كتاب النكاح، فإذا شرعوا في كتاب النكاح ذكروا مسائل الخصائص وما يتعلق بها، يعني من جهة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن الأصل أن الأمر إذا جاء عن الرب تبارك وتعالى فإنه يعم النبي الذي أمر به ويعم أمته إلا ما دل عليه الدليل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وبين أن هذا ليس في كل شيء بالمثال، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، يعني أنه أمرهم بأن يأكلوا من الطيبات، وكذلك أمر المؤمنين، وأمرهم بأن يعملوا الصالحات، وكذلك أمر المؤمنين كلوا من الطيبات، والطيبات المراد بها الحلال الطيب، كما قال جل وعلا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالحلال الطيب هو الذي يحرص عليه المسلم. وهنا قال واعملوا صالحا، ثم بين بعد ذلك إني بما تعملون عليم، فلا يخشى المسلم أو الإنسان أن يضيع له عمل، لأن الله تبارك وتعالى عليم بجميع أعماله، وأن الله تبارك وتعالى يحصيها له ويوفيه أجرها. وقال في حق المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم قال واشكروا لله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل على سبيل المثال، ذكر الرجل على سبيل المثال أو سبيل الجنس، ليس أنه رجل واحد مخصوص بهذا الأمر، وإنما كل من انطبق عليه هذا المعنى أو هذا الوصف. ما حاله؟ قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يعني أن هذه حالته، ذكر هذه الأوصاف التي هي من موجبات إجابة الدعاء، وأن حالته أنه يطيل السفر، وأنه أشعث، وأنه أغبر، وأنه يمد يديه إلى السماء، وأنه يدعو الله ولا يدعو غيره، ويقول يا رب يا رب يا ربي يا ربي. وهذه الأسباب التي ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام من أكثر الأسباب الجالبة لإجابة الدعاء، فالأشعث لاحظ أولا المسافر، فإنه قال ذكر الرجل يطيل السفر، ليس في مجرد سفر، لأن السفر كما جاء في الصحيحين قطعة من عذاب في حديث أبي هريرة، والإنسان إذا استشعر العذاب واستشعر الآلام فإنه يكون أشد تعلقا بالله تبارك وتعالى، والسفر يكون فيه الإنسان بعيدا عن أهله وعن وطنه وعن مألوفه، فيكون قلبه منكسرا ذليلا خاضعا، وهذا مما ترجى عنده الإجابة. فإطالة السفر أو السفر عموما من الأسباب الجالبة لإجابة الدعاء، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد لهم دعوة، ذكر المسافر. ومع كونه أيضا قد قطع المسافات وأطال السفر، إلا أنه كذلك قام فيه وصف آخر. ما هو هذا الوصف؟ هو أنه أشعث، والشعث ثوران الرأس، يعني أن رأسه ثائر. وأيضا من أوصافه التي ذكرها أنه أغبر، والأغبر هو المتغير اللون لطول السفر. قد مر معنا في حديث جبريل أنه قال: شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر. فالسفر يغير من من معالم صاحبه، وخصوصا الأسفار التي كانت قديما، فهو أغبر متغير اللون. وكونه أشعث وأغبر وأطال السفر أيضا عمل بسبب آخر من الأسباب التي تجاب معها الدعوات، وهو رفع اليدين. أنه قد تواتر عنه عليه الصلاة والسلام تواترا معنويا رفع اليدين حال الدعاء، إلا في المواطن التي لم يأتي فيها رفع اليدين. وفوق هذا وهذا، فإنه لم يتوجه بالدعاء إلا إلى الله، ولم يجعل بينه وبين الله تبارك وتعالى واسطة، بل إنه دعا الله تبارك وتعالى بالاسم الذي جاء أكثر دعاء الأنبياء عليه، فقال: يا ربي يا رب. فهو يدعو الله جل وعلا ويسأل الله تبارك وتعالى، لا يسأل غيره، إلا أنه لا يستجاب له. ولذلك قال: فأنا يستجاب لذلك. أنا يستجاب لذلك استبعاد أن يستجاب له. لماذا؟ وفي قوله أيضا: يا رب يا رب، هذا نوع من الإلحاح في الدعاء، ليس مجرد دعاء، بل فيه إلحاح بالدعاء. ومع هذا قال: فأنا يستجاب لذلك، يعني كيف يستجاب؟ لأن الفاء هنا استئنافية، وأن هذه اسم استفهام بمعنى تأتي بمعنى كيف، يعني كيف يستجاب لذلك. ويحتمل أن تكون ظرفا، لكن الصواب أنها بمعنى كيف يستجاب لذلك. فانتبه يا أخي بارك الله فيك إلى هذه المعاني. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد أن ذكر المعالم التي يقع بها إجابة الدعاء، قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام، يعني أن طعامه الذي يطعمه وغذاءه الذي يتغذى به حرام، ومشربه حرام، أي أن الذي يشربه من الحرام، إما لذاته كالخمر، وإما كما ذكرت لك آنفة، وإما لوسيلته. ثم ذكر بعد ذلك أيضا: وملبسه حرام، فلبسه الذي يلبسه حرام، إما في ذاته كالحرير، وإما كوسيلته، يعني يأكل الربا أو الرشوة أو ما أشبه ذلك. ثم عمم وقال: وغذي بالحرام. فأنا يستجاب لذلك، غذي بالحرام، هكذا تضبط بالتخفيف، هكذا تضبط بالتخفيف على ما جاء في الروايات، وعلى ما قرره أيضا علماء اللغة فإنها تضبط بتخفيفها وغذي بالحرام. فإن قلت إذا أخذ الإنسان مالا حراما ثم تاب إلى الله وأراد أن يرده إلى صاحبه فلم يجده، فما العمل في مثل هذا؟ ذهب ابن عقيل من الحنابلة المتقدم يعني وابن القيم إلى أن من أخذ مالا حراما ثم تصدق به عن صاحبه بعد أن بحث عنه فلم يجده أنه يؤجر على ذلك، فإنه يؤجر على ذلك لأنه قد طلبه فلم يجده ولم يأخذ هذا المال الذي تحصل عليه من قبل بالحرام، وهذا هو الواجب عليه أن يرده، فإن لم يجده فإنه يتصدق به على صاحبه. وكل من أخذ مالا أو شيئا فإنه يجب عليه رده، ولا يجوز له أن يتمادى في أخذه. فوائد هذا الحديث فوق ما تقرر أو نحو ما تقرر كثيرة، منها أن المسلم لا يصف الله تبارك وتعالى إلا بأعظم الأوصاف وأجلها وأكملها، ولذلك وصف نفسه وصفا عاما فقال إن وصف ربه وصفا عاما فقال إن الله طيب. ومن فوائد هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى منزه عن النقائص والعيوب، ومن فوائده أن الله تبارك وتعالى لا يتقرب إليه إلا بمحابه ومراضيه وهي الأعمال الصالحة، لأنه لا يقبل إلا الطيب من الأعمال. ومنها أن الدعاء له شروط وله موانع، فيتعلم المسلم شروط إجابة الدعاء وموانعه. ومن فوائد هذا الحديث أن السفر والشعث والغبرة من أسباب إجابة الدعاء، وكذلك الإلحاح في الدعاء. من فوائد هذا الحديث أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يستوون مع أممهم في الخطاب الشرعي إلا ما دل الدليل عليه. ومنها أيضا أن من تصدق بحرام فإن الله تبارك وتعالى لا يقبله منه. ومن باب الفائدة قد نظم بعض أهل العلم كما ذكر بعض الشراح، نظموا آداب الدعاء وشروطه، قالوا شروط الدعاء المستجاب لنا عشر، بها بشر الداعي بإفلاح، طهارة وصلاة معهما ندم، وقت خشوع حسن ظن يا صاحي، وحل قوت ولا يدعى بمعصية، واسم يناسب مقرون بإلحاح. المسلم يحرص على معرفة هذه الأمور، وهذا الحديث حديث عظيم جليل القدر. ومن فوائده أيضا التي نسيتها إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه، لأن رفعه اليدين في الدعاء دليل على علو الرب جل في علاه. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول أحسن الله عليكم، سائل يقول من ارتد بقول الكفر كسب الله والدين هل يشترط لتوبته الإتيان بالشهادتين أم يكفي نية التوبة مع الاستغفار؟ وإذا رأينا البعض يسب الرب أو الدين ثم رأيناه يرتاد المسجد فهل نحكم بتوبته؟ نحكم بتوبته لأن أفعاله وأقواله تضمنها شهادة أن لا إله إلا الله، ومن سب الله أو سب الدين فإنه يكفر ويرتد ويخرج عن الإسلام بمجرد سبه لله أو لرسوله أو للدين. ويجب عليه أن يجدد إسلامه. يقول: إذا أراد المسلم صلاة الوتر فهل يجب عليه أن يسبقه بصلاة شفع قبله؟
لا، لا يجب عليه، وليس الوتر واجبا عند جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة خلافا للحنفية. فإذا كان الوتر ليس واجبا الذي هو في نفسه فكيف يجب له ما قبله وهو الشفع؟ ولكن كلما زادت الصلاة كلما كان أفضل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أوتروا وأوتر ولو بركعة. وقد صح عن معاوية عند البخاري بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه أوتر بركعة، وسئل ابن عباس فقال: هل لك في معاوية فإنه أوتر بركعة؟ فقال: دعوه فإنه فقيه. وثبت أيضا عن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو أحد المبشرين بالجنة عند ابن أبي شيبة وغيره أنه أوتر بركعة، فأقل الوتر ركعة. يقول: بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. يقول السائل: هل يجوز على المسلم على لا تتعدى مع يجوز؟ يقول: هل يجوز للمسلم أن يكون واقعا في النفاق الأكبر دون أن يعلم كما خاف من ذلك عمر رضي الله عنه؟ وهل ذلك موجب قولنا أنا مؤمن إن شاء الله؟ وأرجو أن تذكروا لنا بارك الله فيكم الأعمال المنجية من النفاق. ينبغي أن تعلم أولا أن النفاق الذي خشيه عمر وخشيه الصحابة رضي الله عنهم إنما هو نفاق العمل، وهذا بإجماع أهل العلم كما ذكره الحافظ ابن رجب وكما ذكره أيضا الحافظ ابن حجر وغيرهم من أهل العلم. انتبهوا لهذا، أن النفاق الذي خافه عمر وخافه الصحابة إنما هو نفاق العمل، ولم يخافوا النفاق الأكبر، ولا يتطرق هذا إلى ذهن عاقل. ولهذا لما قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد كلهم كان يخاف النفاق على نفسه، وقال الحسن: ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. فلو أنه كان المقصود به النفاق الاعتقادي ما قال الحسن: ما خافه إلا مؤمن، لأن صاحب النفاق الاعتقادي ليس مؤمنا أصلا. فالنفاق الذي خافه السلف إنما هو نفاق العمل، يخشون أن يعدوا فلا يفوا، أن يؤتمنوا فلا يقوموا بحق الأمانة، وما أشبه ذلك، أن يعاهدوا فيغدروا، أن يخاصموا فيفجروا. هذا النفاق الذي كان يخافه السلف. وأما الأعمال المنجية من النفاق فهو كل عمل صالح: تحقيق الشهادتين، تحقيق أركان الإيمان، العمل بالإسلام، واجتناب صفات المنافقين وخصالهم. لهذا إن شاء الله تعالى يدرك المؤمن الخوف من النفاق، ومن أعظمها أيضا الخوف من النفاق، فإن خوفه من النفاق من الأسباب التي تجنبه إياه إن شاء الله. يقول: ما صحة دعوى بعضهم لأن أحاديث تحريم الخروج على الولاة أحاديث فتن وملاحم وليست أحاديث أحكام، فلا يؤخذ منها تحريم الخروج، وكذا يقولون بأن الشرع لم يأتي فيها تأصيل بالأحكام لأحكام الولاية والإمامة، بارك الله فيكم وحفظكم وفيكم بارك الله. هذا قول باطل، بل هو من أبطل الأقوال وأشدها بطلانا، وهو أشبه بسفسطة من يسفسطون، لأن أحاديث تحريم الخروج على الولاة، الأحاديث المستفيضة الكثيرة التي رواها أئمة السلف ودونوها في كتبهم وأشاعوها وذكروها في باب الإمارة ولم يذكروها في باب الملاحم والفتن، ورووها في كتب السنن وفي كتب الأحكام، هذا دليل على أنها من أحاديث الأحكام التي لها تعلق بالأمر مع الخبر،
ليست مجرد إخبار بأن الفتن ستكون كذا وكذا، وهؤلاء يحلو لهم أن يسقطوا مثل هذه الأحاديث إما تارة بالقول الذي ذكره السائل ها هنا، وأخرى بأنها أحاديث آحاد فيها أو رواتها فردوا بها، وأخرى بأنها أحاديث تنطبق على زمان دون زمان، وأن هذا في من حمى بيضة الإسلام وأقام الجهاد ورفع راية الجهاد في سبيل الله وأنشأ بيت مال المسلمين إلى غير ذلك مما يحلو لهم رد الأحاديث بأهوائهم. وإلا فإن الخروج ملازم للولاية، بمعنى أنه إذا وجدت الولاية ولاية الحاكم المسلم فإنه يحرم الخروج عليه. فإذا شهدوا بأن هذا حاكم مسلم فإنه لا يجوز الخروج عليه. فإن كفروا قلنا لهم من كفره وما موجب كفره، وهل عندكم القدرة على الخروج عليه بعد كفره دون سفك الدماء وما أشبه ذلك، إلى أمور كثيرة يطول ذكرها. وأما قولهم بأن قول السائل هنا بأنهم يقولون بأن الشرع لم يأتي فيها تأصيل الأحكام الولاية والإمامة، فهذا أيضا من أبطل الباطل ومما يدل على جهل قائله، وأنه يتكلم ربما يكون مهندسا أو صنائعيا أو طبيبا ويتكلم بمثل هذه المقالات. وما دونه العلماء رحمهم الله في كتب السنة وفي كتب الأحكام وما أشبه ذلك، الأحكام السلطانية للماوردي والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى والغياث للجويني وغيرها كثير من كتب أهل العلم، ناهيك عن هذا بالنسبة لبعض المفردات كالطرق الحكمية لابن القيم رحمه الله تعالى، السياسة الشرعية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكذلك منثور كلام أهل العلم في الكتب المصنفة ككتب الحديث الكتب الستة وغيرها، وكذلك كتب الفقهاء والأحكام. هذا إذا كان يقصد المتكلم أحكام الولاية والإمامة التي هي الأحكام الشرعية، أما إن كان يقصد ما يقصده العشريون أو الحزبيون من جهة الديمقراطية والانتخابات والحزبية وما أشبه ذلك، هذا ليس من شرع الله تبارك وتعالى، وإنما جاء التحذير منه. وفقني الله وإياكم ما يحب ويرضى. هل بقي شيء؟ بارك الله فيكم جميعا. يقول: هل من كان له مظلمة عند واحد من أهل البدع وهجره فكيف يفعل للاستحلال منه؟ يتحلل منه بالوجوه الشرعية، ما المهم أن تحديد نوع المظلمة هذه، فإنه يتحللها بالموجب الشرعي الذي يسقطها. ونحن هذا سؤال عام، ولكن يجب أن يتحللها منه إن كانت مظلمة. نعم. بارك الله فيكم جميعا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وإلى الدرس القادم إن شاء الله.